الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: أول كتاب الجهاد، باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك أحسن الله إليكم، فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. الهجرة أن يبايع على الإقامة بالمدينة، ولم يكن من أهل مكة الذين وجبت عليهم الهجرة. وأصل الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وسكن البدو يعني سكن البادية، الصحراء. ذكر المؤلف حديث أبي سعيد الخدري في قصة الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، قال: ويحك إن شر الهجرة شديد. ثم قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: اعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا الحديث حديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي، وهو دليل على هو ما نقول لن يترك يعني لن ينقصك، لن ينقصك، وهو دليل على أن الهجرة لا تجب على من قدر على إظهار دينه، دليل على أن الهجرة لا تجب على من قدر على إظهار دينه في أي مكان وفي أي بلد، وكذا من كان في البادية إذا كان يقدر على إظهار دينه ويقيم شعائر الإسلام من الصلاة والزكاة وغيرها، ويستطيع بيان محاسن الإسلام وبطلان ما سواه من الأديان والرد على الشبهة التي يثيرها أعداء الله، إذا كان كذلك فلا يجب على الهجرة، وإنما الهجرة واجبة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام على من لا يقدر على إظهار دينه. الهجرة واجبة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام على من لا يقدر على إظهار دينه. وتستحب الهجرة من بلد المعاصي ولا تجب، البلد الذي يكثر فيها المعاصي تستحب الهجرة ولا تجب. والبدو والبادية خلاف الحضر. وقوله: ويحك، كلمة ترحم وتوجع لمن وقع في هلكة لا يسلم. إن أقول إن شأن الهجرة شديد يعني القيام بحق الهجرة شديد، لا يستطيع القيام بها إلا القليل. وكأنها متعذرة على السائل، شاقة عليه. قوله: فهل لك من إبل؟ قال: نعم. تؤدي الصدقة يعني زكاتها. هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: تؤدي الصدقة يعني زكاتها. قال: نعم، أي إبل أؤدي زكاتها. قال: فأعمل من وراء البحار، أي من وراء القرى والمدن. البحار تطلق على القرى والمدن، وكأنه قال: إذا كنت تؤدي فرض الله عليك في نفسك ومالك فلا تبالي أن تقيم في بيتك ولو كنت في أبعد مكان. والعرب تسمي المدن والقرى البحار. نعم.
صلى الله عليكم. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن
قال الخطابي: ودفع من وراء البحار فإن الله يترك من عملك شيئا، يترك يعني ينقصك. والمعنى أنك المعنى يقول الخطابي المعنى أنك قد تدرك بالنية أجر المهاجر وإن أقمت من وراء البحر وسكنت أقصى الأرض. وفيه دل على أن الهجرة إنما كان إذا كان وجوبها على من أطاقها دون من إنما كان وجوبها على من أطاقها دون من لا يقدر من لم يقدر عليها. نعم.
خصوص الزكاة صلى الله عليه.
نعم.
كان خص الزكاة من دون الأعمال الثانية.
الإبل.
نعم.
حسن. نعم. وكذلك الحقوق الأخرى حلبها على الماء على الورد يوم وردها إن فيها حقوق أخرى غير. مثل ما جاء في قصة في أحد الزكاة أنه قال إن من حقها عليها حلبها يوم وردها والحمل عليها في سبيل الله إلى بقية الحقوق الأخرى. إن في المال حقا سوى الزكاة لكن الزكاة أهمها، حلبها على الماء يوم وردها وإعارة دلوها ومنيحتها وما جاء في حديث الزكاة ذكر منها إعارة الدلو ومنيحتها وحلبها يوم وردها، كل هذه من حقوقها. نعم.
صلى الله عليكم. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال يا عائشة أرفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه.
قط.
أحسن الله إليك. أرفقي فإن الرفق.
أرفقي.
أحسن الله إليك. يا عائشة أرفقي فإن الرفق.
أرفقي.
أحسن الله إليك. أرفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه.
نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم بمعنى وهو حديث المقدام الشرعي عن أبيه قال سألت عائشة عن البداوة يعني الخروج إلى البادية فقالت كان رسول الله يبدو يعني يخرج إلى البادية يعني لحصول الخلوة يعني وغيرها وقال بدأ القوم بدوا أي خرجوا إلى باديتهم قال كان رسول الله يبدو إلى هذه التلاع يعني مجاري الماء من على الأرض إلى بطون الأودية واحدتها تلعة وقيل هو من الأضداد يقع على من حدر من الأرض وعلى ما ارتفع منها وهذا الخروج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى البادية للتنفيس والترويح عن النفس وإنه أراد البداوة مرة يعني الخروج أراد الخروج فأرسل إلي ناقة محرمة الناقة المحرمة هي التي يعني لم تركب يعني التي لم تركب ولم تذلل فهي غير وطئة ويقال تقول العربي محرم إذا كان جلفا لم يخالط أهل الحضر يعني أرفقي يعني لا تصعبي على الناقة فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا زان في شيء إلا شانه وهذا فيه كما سبق بيان جواز الخروج إلى البادية إذا كان يقدر على إظهار دينه وكذلك أيضا ولكن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في البادية إنما هو بعض الأحيان يبدو إلى هذه التلاع يعني كان هذا بعض الأحيان ليس سكنة ليس في سكنة والسكنة كما سبق إذا كان يقدر على إظهار دينه فلا بأس
قرانا في السابق أحسن الله إليك أن الذهاب إلى البدو محرم الشيخ وكما ذكرت أحسن الله إليك
نعم وأن جاء في الحديث أن من الكبائر التعرب بعد الهجرة يكون عربيا، جاء في بعض الحديث. وكذلك أيضا إذا فسد الزمان في آخر الزمان يشك كما في الحديث البخاري، يشك أن يكون خير المال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذا في آخر الزمان يكون سكن البادية، إذا فسد الزمان وخاف الإنسان على دينه ولم يزع الخير من القرى. فإنه حينئذ يكون السكنى في البادية هو الذي هو المتعين على الإنسان. وترجمة المؤلف هنا كان يفيد العموم، استدل بالحديث الأول قال اعمل وراء فإن الله إذا قال إن الهجرة شأنها شديد، قال اعمل وراء البحار، فلا بد من الجمع بين الحديث. الحديث الأول يدل على أنه لا يسكن في البادية إلا إذا نزع الخير من القرى، وهنا فيه قال ويحكى إن الهجرة إن شأن الهجرة شديد. والحديث عائشة الثاني فيها أن يخرج البادية أن يخرج أحيانا التنفيس، فلعل هذا يحمل هذا على أن الخروج أحيانا وأن هذا الرجل لا يستطيع. قالوا هذا الرجل الذي سأل عن الهجرة قالوا وحكينا شأن هذا شديد، ولكنه ما ذكر له أنه يعني هذا الرجل كأنه بقي يعني في بلده، لكن هل بقاؤه في هل هو بقاؤه في البادية أو في بلده في بلد حاضرة غير المدينة؟ كان يعني هذا الرجل يعني أراد أن يبايع أن يعلق الإقامة بالمدينة ولم يكن من أهل مكة، فقال ويحك ما تستطيع الهجرة، وليس فيه أنه سكن البادية. قصة سلمة بن الأكوع لما حصل القتال بين الصحابة ذهب إلى البادية وقال إن النبي أذن لي في البدو، سكن البادية وتزوج، ولكنه ليس صفة مستمرة. هذا يكون السكن بصفة مستمرة إنما هو إذا فسد الزمان، وكان هذا بعض الأحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج بعضها التلاع يعني أحيانا ليس بصفة مستمرة. وهذا الرجل الذي ما استطاع الهجرة ليس في أنه في البادية، ما في أنه في البادية. لكن بكل حال إذا كان يقضي على إظهار دينه ويقوم شعائر الإسلام فإنه قد أدى ما عليه، وقد يشمل قوله اعمل من وراء البحار فإن الله لا يترك من عملك شيئا. نعم. ومن تتبع الصيد من بدأ غافل ومن خالط السلطان كذا، يعني على كل حال هذا فيه كلام في صحته، يكلم في صحته يكون مجمل، هذا يكون مجمل. لكن هذه الحديث أصرح منه يكون أنه لا يسكن إلا إذا فسد الزمان يوشك وأنا خير من المرء. نعم.
الله إليك استخدام أبل الصدقة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عائشة أبل الصدقة، فاستخدام أدوات الصدقة والزكاة
الأصل المنع، ولهذا عمر رضي الله عنه لما شرب من لبن الصدقة أخرجها الأصل منع المحضر، كان هذا شيء إما شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو شيء شيء يسير، لأن قال يبدو إلى هذا الاتلاع يعني شيء مسائل مكان قريب.
نعم. أحسن الله إليكم. باب في الهجرة هل انقطعت؟ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم فانفروا.
نعم، هذا الباب في الهجرة هل انقطعت أو باقية؟ ذكر في المؤلف حديثان، حديث معاوية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وحديث ابن عباس النبي قال يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وفلا بد من الجمع بين الحديثين، والحديث الأول حديث معاوية في سنده مقال للأبا هند هذا مقبول، ولكن ما الحديث صحيح قد يقال يصح بشواهده. وهو يدل على أن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية حتى تطلع الشمس من مغربها، قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث الثاني حديث ابن عباس قال لا هجرة، فيجمع بينهما بأن حديث معاوية إنما هي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه باقية حتى تطلع الشمس من مغربها، أما الهجرة وحديث ابن عباس فالمراد الهجرة من المدينة، من الهجرة من مكة إلى المدينة، فإنها انتهت بفتح مكة، وهذا هو الجمع بين الحديثين، أو لا هجرة إلى لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة، لأن مكة بعد الفتح صارت بلد إسلام، أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية، وهذا هو الجمع بين الحديثين حديث ابن عباس وحديث معاوية. حديث ابن عباس خاص بالهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة قبل فتح مكة، فلما فتحت مكة انتهى صارت بلد الإسلام، وحديث معاوية هذا في الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه باقية إلى قيام الساعة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. والحديث حديث ابن عباس صحيح أخرجه الشيخان الترمذي والنسائي، والحديث حديث لو حديث ابن هند فيه دل على أن الهجرة غير منقطعة، وكانت الهجرة في أول الإسلام فرضا ثم صارت مندوبة، وذلك قول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، نزلت حين اشتد أذى المشركين على المسلمين في مكة، ثم وجبت الهجرة على المسلمين عند انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأمروا بالانتقال ليكونوا معه عليه الصلاة والسلام فيتعاونوا ويتظاهروا ويتعلموا منه أمر دينهم، وكان عظم الخوف في ذلك الوقت من أهل مكة، فلما فتحت مكة زال ذلك المعنى وارتفع وجوب الهجرة وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب، فالهجرة المنقطعة هي الفرض والباقي هي الندب. وفي حديث ابن عباس قال لا هجرة يعني واجبة من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية، يعني الهجرة بسبب الجهاد في سبيل الله، الهجرة بسبب الجهاد في سبيل الله انتهت من مكة إلى المدينة، ولكن الهجرة بسبب النية، ولكن جهاد ونية، الهجرة بسبب النية الخالصة لله تعالى كطلب العلم والفرار إلى الفتن باقية مدى الدهر. الهجرة يهاجر إلى طلب العلم، يهاجر الفرار بدينه بسبب النية والخالصة. وقل وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب الإمام منكم الخروج إلى الغزو فاخرجوا إليه، فيتعين على من عينه الإمام. وهذا إحدى هذه الحالات الثلاثة التي يكون فيها الجهاد فرض عين، إذا استنفر الإمام طائفة أو شخص صار الجهاد في حقه فرض عين، وكذلك إذا وقف في الصف، وكذلك إذا دهم العدو البلد. نعم.
صلى الله عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال قال عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر قال أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
نعم، هذا الحديث الصحيح أخرجه البخاري والنسائي، وفيه قول المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، يعني المسلم الكامل. أما من لم يسلم المسلم من لسانه ويده فهو ناقص الإسلام، الذي يؤذي الناس بلسانه ويده إسلامه ناقص، لكن المسلم الكامل من سلم المسلم من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني المهاجر الكامل من هجر ما نهى الله عنه، يعني المهاجر الكامل هو الذي هجر المحرمات، ومن ذلك الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فإن الله نهى عن البقاء في بلد الكفار، فيكون المهاجر الكامل هو الذي هجر المحرمات، ومن المحرمات البقاء في بلد الكفار، فهو يهاجر حتى يترك هذا العمل المحرم وهو بقاءه في بلد الكفار. هو يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفار، من بلد الكفار إلى بلد الإسلام، ويهجر المحرمات والسيئات أيضا. قال بعض العلماء الهجرة ضربان، ظاهرة وباطنة، فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. وكان المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه، ويحتمل أن يكون ذلك قبل قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطيبا لقلوب من لم يدرك ذلك، لأن حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه. نعم.
صلى الله عليه. باب في سكن الشام.
سب بلو نعم مع المسلمين واحد منهم. نعم. عندك تكلم على حديث الأول عندك.
سمح الله إليك. الأول قال إسناده حسن وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي هند وهو البجلي، ولكنه متابع. عيسى سمح الله إليك.
ولكنه متابع، من يتابعه؟
قال وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق حريز بن عثمان
حريز.
هذا الإسناد
حريز.
حريز بن عثمان بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد. وأخرجه أحمد من طريق مالك بن يخامر عن معاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده حسن.
يعني من التابع ذكر من التابع إيش لتابع أبهن.
قال وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي هند وهو البجلي ولكنه متابع.
البجلي وهو البجلي. نعم.
البجلي ولكنه متابع. عيسى هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق حريز بن عثمان بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد.
عيسى بن يونس، وين عيسى بن يونس هذا؟
أخبرنا عيسى أحسن الله إليك،
هو عيسى بن حريز. نعم،
أي نعم أحسن الله إليك،
ولكنه متابع.
نعم. وأخرجه أحمد من طريق مالك بن يخامر عن معاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص، وإسناده حسن.
طيب تقرأ البلوغة.